بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق تعرضنا إلى ضمان العين المستأجرة، وقلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول أن المستأجر ليس ضامنا للعين المستأجرة، والقول الثاني هو أن المستأجر ضامن للعين المستأجرة. والشيخ الأنصاري قدس سره قال يمكن أن يكون الضمان لأحد أمرين: إما لأن هذه المسألة خارجة عن قاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، تخصصا لأن القاعدة ناظرة إلى مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة هو المنافع وليس العين، فالعين خارجة تخصصا عن القاعدة، بل لا بد أن نرجع فيها إلى القواعد العامة. وبينا ما هو مقتضى القواعد العامة في الدرس السابق. مقتضى القواعد العامة هو الضمان. وإما أن نقول لا، هي داخلة موضوعا لكنها خارجة حكما، أي أن نقول بالتخصيص بسبب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ الأنصاري قدس سره في النهاية يريد أن يبين رأيه فيقول: الأقوى هو الحكم بالضمان، الأقوى هو الحكم بعدم الضمان، وذلك لأن مسألتنا وهي ضمان العين المستأجرة ليست خارجة عن قاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، ليست خارجة لا تخصصا ولا تخصيصا، أما تخصصا فلأننا فسرنا مورد العقد فسرناه بمعنى شامل للمتعلق وشامل لمتعلق المتعلق، أي هو شامل للمنفعة في الإجارة وكذلك شامل للعين المستأجرة، فتكون مسألتنا وهي العين المستأجرة داخلة في القاعدة أو ليست داخلة في القاعدة؟ داخلة في القاعدة، فباعتبار أن الإجارة الصحيحة لا تضمن فيها العين المستأجرة فكذلك الإجارة فاسدة، لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، فهي ليست خارجة تخصصا، لأن كلمة المورد شاملة حتى للعين المستأجرة وليست خاصة بالمورد المباشر للعقد وهو المنفعة، كلا شاملة للمنفعة وللعين المستأجرة. وكذلك موردنا ليس خارجا تخصيصا، لأن الذي ادعى التخصيص قال القاعدة التي تقتضي عدم الضمان مخصصة بقاعدة اليد، والجواب قاعدة اليد هنا لا تصلح للتخصيص، لأن قاعدة اليد إنما تصلح للتفصيل. إذا كانت النسبة بين الضمان أو عدم الضمان في القاعدة وبين قاعدة اليد، النسبة هي العموم والخصوص المطلق. إذا كانت قاعدة اليد أخف مطلقا من قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إذا كانت أخف مطلقا فهي تخصصها، ولكن الصحيح أن النسبة بينهما ليست هي العموم والخصوص المطلق، وإنما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وذلك لأن قاعدة اليد تصدق في بعض الموارد التي لا تصدق فيها قاعدة الضمان أصلا أو عكسه، كما في الموارد التي هي ليست عقدا من العقود كالغصب مثلا. الغصب عقد من العقود أو ليس عقد؟ ليس عقد. مشمول بقاعدة اليد أم لا؟ مشمول بقاعدة على اليد، ما أخذت حتى تؤدي يجب على الغاصب أن يضمن، ولكن قاعدة الضمان تنطبق أو لا تنطبق؟ قاعدة الضمان تقول كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، هي ناظرة إلى حكم العقود. وهكذا شيء ليس بعقد، فتنطبق قاعدة اليد ولا ينطبق قاعدة الضمان، والعكس صحيح، أن تنطبق قاعدة الضمان أصلا أو عكسا ولا تنطبق قاعدة اليد، كما في مثال العارية المضمونة بالنسبة إلى المنافع يصدق عليها أنها جنة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو يصدق عليها حسب الخلاف، أو يصدق عليها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مثلا في عارية الذهب والفضة يصدق عليها الأصل اللي هو شنو؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، عارية الذهب والفضة. أما عارية غير الذهب والفضة التي اشترط فيها الضمان ما نقدر نطبق ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، نقول في الفاسد لا يضمن ضمن. المهم ينطبق عليها الأصل أو العكس، فهي مورد بقاعدة الضمان، لكن قاعدة اليد تجري أو لا تجري؟ لماذا لا تجري؟ لأن قاعدة اليد لأنها سابقة لا يوجد الأمان، هو يصدق موضوع القاعدة أو لا، اليد صادقة أو مو صادقة، هو أخذ العين عارية فيده على تلك العين، لكن لماذا لا تصدق العارية أو لا يصدق قاعدة اليد؟ لا مو مانع علاقة بالأمانية، أصل الموضوع مو الحكم، أصل الموضوع قاعدة اليد تجري أو لا تجري؟ الجواب لأننا قلنا إن قاعدة اليد ناظرة وظاهرة في الأعيان، أما الآن نحن ننظر إلى المنافع، قلنا العارية المضمونة بالنسبة إلى المنافع لا بالنسبة إلى العين، فقاعدة اليد لا تجري لأن قاعدة اليد ظاهرة وين؟ في الأعيان لا في المنافع، وقد تجتمعان يعني هم الضمان وهم شنو؟ قاعدة اليد كما في البيع سواء كان صحيحا أم كان فاسدا، هم قاعدة الضمان تجري وهم شنو؟ قاعدة اليد تجري. إذن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص. هل يوجد تخصيص أو لا يوجد تخصيص؟ لا يوجد تخصيص. بعبارة أخرى التخصيص إنما يكون في التعارض غير المستقر الذي يكون صالحا للجمع العرفي. التخصيص والتقييد في التعارض غير المستقر. أما العموم والخصوص من وجه فالتعارض في مادة الاجتماع هو تعارض مستقر أو غير مستقر؟ هو مستقر، فلا معنى للتخصيص أو التقييد. إذن مسألتنا داخلة في قاعدة الضمان، ولا تخرج لا تخصصا ولا تخصيصا، فنقول بعدم الضمان. هو عدم الضمان. لمن عدم الضمان؟ للعين المستأجرة. لماذا نقول بعدم الضمان؟ فالقاعدة المذكورة غير مخصصة بالعين المستأجرة. هذا إشارة للطريقة الأولى أم الثانية؟ إشارة للتخصيص أو للتفصل؟ الأولى قلنا مولدنا خارج تخصص، الثانية خارج تخصيص. هاي إشارة غير مخصصة، إشارة علما إلى التخصيص، أن هذه قاعدة غير مخصصة بالعين المستأجرة. لماذا؟ لأن قاعدة اليد لا تصلح لتخصيص قاعدة الضمان، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لا عموم وخصوص ولا متخصصة بنفسها. هذا الإشارة الأول أنه قال التخصص. ليش لا متخصصة؟ لأن كلمة المورد شاملة للعيان والمنافع، شاملة للمتعلق وإلى متعلق المتعلق. فالقاعدة شاملة لموردنا، وبما أن الإجارة الصحيحة لا ضمان فيها فالفاسدة لا ضمان فيها بالنسبة إلى العين. هذا تمام كلام بالنسبة إلى مقاصد القاعدة. ولا الشيخ الأنصاري يقول قد ينقض ويستشكل على اضطراد القاعدة بجملة من الإيرادات التي بعضها تام وبعضها غير تام من، بل سنرده. ويذكر الشيخ الأنصاري أربعة نقوض على هذه القاعدة، اللي هي القاعدة العكس وليست الأخرى. النقض الأول استعارة المحرم للصيد من المحل. توضيح المحرم يحرم عليه أن يصطاد، وكذلك يحرم عليه جميع التقلبات في الصيد. يعني شنو جميع التقلبات؟ يحرم عليه أن يصطاد، يحرم عليه أن يمسك الصيد، يحرم عليه أن يبيع أو يشتري أو أن يعير أو أن يستعير أو أن يهب أو أن يستهل إلى آخره. كل هذه التصرفات في الصيد لا تجوز إلا، وهذه حرمة تكليفية. وكذلك وضعا المحرم لا يمتلك الصيد بأي طريقة كانت، لا بالاصطياد ولا بالبيع ولا بالشراء ولا بأي طريقة، لا يمتلك الصيد. بل حتى لو اصطاده قبل الإحرام ثم أحرم لا بد أن يرسله، أيضا يفرض عنه في الإسلام. فالصيد بجميع تقلباته حرام على المحرم تكليفا وحرام وضعا، يعني لا يمتلكه. إذا اتضح ذلك نقول بالنسبة إلى خصوص الاستعارة توجد لدينا أربعة صور مفترضة. الصورة الأولى استعارة المحل من المحل، إنسان محل يستعير صيدا من محل، وهذا حكمه واضح أن هذه الاستعارة جائزة تكليفا وصحيحة ولا إشكال فيها إلى آخره. نعم بعض الفقهاء اشترط أن لا تكون الإعارة والاستعارة داخل حدود الحرم ولو كان محلين، لكن داخل حدود الحرم ما يكون. المهم لو كان محلين خارج حدود الحرم فلا إشكال فيه. الصورة الثانية استعارة المحرم من المحرم، وهذه الصورة لا إشكال في الحرم، لا إشكال في الحرم. والمستعير يجب عليه أن يطلق الصيد، هل هو ضامن للمعير أو ليس ضامنا؟ ليس ضامنا. لماذا؟ لأن عدم الملكية وعدم جواز الإمساك بنسبة واحدة بالنسبة إلى المعير لا يجوز له الامتلاك ولا الإمساك ولا الاصطياد ولا يمتلك الصيد، وهكذا المحرم الثاني، يعني كلاهما لا يمتلك الصيد، فعلى أي أساس المحرم الثاني يضمن المحرم؟ فلا، كلاهما غير مالكين، فالثاني إذا استعار الصيد وأطلقه لا يكون ضامنا. الصورة الثالثة إذا استعار المحل من المحرم، يعني إنسان محل يستعير الصيد من فالمحرم ممتلك للصيد أو ليس ممتلك؟ إذا هذا المحل استعار شيئا مملوكا أو استعار شيئا غير مملوك؟ استعار شيئا غير مملوك. فإن نوى التملك تملكه بالاستعارة، وإن لم ينوى التملك صار من المباحات العامة، صار مباح، لا الأول يمتلك لأنه محرم ولا الثاني لأنه لم ينوي التملك. أما إذا نوى التملك فالمستعير اللي هو المحل يمتلكه بالحيازة لأنه حاز شيئا ليس مملوكا. الصورة الرابعة بالعكس، أي يستعير المحرم الصيد من المحل، وهذه الصورة هي محل كلامنا. هذه الاستعارة محرمة أم محللة تكليفا؟ الجواب هي محرمة تكليفا، يحرم على المحرم أن يستعير صيدا وأن يمسك صيدا. سؤال، هل هذه الاستعارة صحيحة وضعا أم فاسدة وباطلة؟ صحيحة أم فاسدة وباطلة؟ الجواب فاسدة وباطلة، لأننا قلنا لا يجوز للمحرم أن يتصرف جميع أنواع التصرفات في الصيد، فنقول المحرم إذا استعار صيدا من محل فهذه الاستعارة باطلة. سؤال، علل لماذا هذه الاستعارة باطلة؟ ليش هذه الاستعارة باطلة؟ هاي جميع التصرفات هاي حرمة تكليفية، احنا قاعد نحكي عن الحرمة الوضعية عن الفساد. ما هو الدليل؟ الجواب قد يقال إن الفساد بسبب إن هذه المعاملة منهي عنها تكليفا، والنهي يستلزم البطلان. ولكن هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ لأن النهي في العبادة يستلزم البطلان، أما النهي عن المعاملة فلا يستلزم البطلان. بل السيد الشهيد إذا تذكرون في الحلقات قال النهي عن المعاملة دليل على الصحة، مو فقط لا يقصد البطلان بل يقصد. إذن هذا مو هو الدليل الصحيح، وإنما قلنا بفساد العارية هنا بسبب أن قوام العارية هو إمكان استفادة المستعير من العين المعارة. العارية دي مثل القوم، متى تصدق العارية؟ إذا كان المستعير يستفيد من العين المستعارة أو المعارة. وفي موردنا المحرم يستفيد من الصيد المعار أو لا يستفيد؟ لا يستفيد. لماذا؟ لأنه يحرم إمساكه، لأنه إما أنه يجب عليه إطلاقه رأسا بس نجمة شنو ويطلق صراحة، فيستفيد منه ولا يستفيد؟ لا يستفيد. كما قال ذلك في التذكرة قال يجب علينا أن يطلقه فكيف ينتفع به؟ أو لا، قول آخر يقول يجب عليه مباشرة إرجاعه إلى صاحبه كما ذهب إلى ذلك صاحب الحدائق، تقديما للحق الآدمي على الحق الإلهي. فبدل أن تطلق صراحة ولا تودي إلى صاحبه. وعلى كلا الفرضين، سواء قلنا بوجوب إطلاقه أم قلنا شنو بإرجاعه إلى صاحبه، المستعير لا يستفيد شيئا، ولذلك هذه الاستعارة باطلة. لحد الآن بعدنا ما بين الإشكال، كلها مقدمات. توضيح الإشكال اللي هو النقد الأول، إذا كانت هذه العارية فاسدة فهل إذا قلنا بلزوم إطلاق الصيد على المستعير اللي هو المحرم كما ذهب إلى ذلك صاحب التذكرة، فهل المستعير ضامن للصيد أو ليس ضامنا؟ إذا أوجبنا عليه أن يطلقه فأطلقه ضامن أو ليس بضامن؟ قال الفقهاء المستعير المحرم إذا أطلق الصيد فهو ضامن له، وهذا هو الإشكال. حيث إن العارية الصحيحة لا ضمان فيها، بينما في هذه العارية الفاسدة حكمنا بالضمان، وهذا على خلاف القاعدة التي تقول ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسدة. لو بقينا نحن والقاعدة نحكم بالضمان أو عدم الضمان؟ عدم الضمان. بينما الفقهاء أكثر بالضمان، هذا نقض على قاعدة ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسدة، حيث هنا يوجد العقد الصحيح لا ضمان فيه، ولكن مع ذلك العقد الفاسد هذا نقض على القاعدة. هذا واضح إن شاء الله. ثم إنه يشكل أو يشكل اضطراب القاعدة يا قاعدة العشر في موارد. المورد الأول: منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على فساد العارية بسبب عدم إمكان انتفاع المستعير من العين المعارة، لأنه إما يجب رده وإما يجب إطلاقه. إذن إذا أطلقه ضامن أو ليس بضامن؟ قال: فإنهم حكموا، الفقهاء حكموا بضمان المحرم له يعني للصيد بالقيمة. ليش بالقيمة؟ لا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يرفع، فيضمن قيمة الإسكان، مع أن صحيح العارية لا يضمن به. صحيح العارية فيه ضمان ولا ليس فيه ضمان، فكيف حكمنا في الفاسد؟ مع أن صحيح العارية لا يضمن به، ولذا لأن صحيح العارية لا ضمان فيه ناقش الشهيد الثاني في المسألة، فالضمان على تقديري الصحة والفساد، على تقدير الصحة ناقش بالضمان، وعلى تقدير الفساد أيضا ناقش بالضمان. ليش ناقش بالضمان؟ لأنه العارية في صحيحها لا يوجد ضمان. هذا هو النقض الأول. الجواب عن هذا النقض، الجواب إن ضمان المحرم للصيد لماذا؟ الجواب طبعا مبدئيا نقول هذا المستعير هو المحرم، يحرم عليه إمساك الصيد وهي العين المستعارة، يحرم عليه الاحتفاظ به والامساكه والانتفاع به. لأن ما هو حكمه إذا كان يحرم عليه الامساك؟ قلنا قولان: إما أن يرجعه إلى صاحبه كما قال به صاحب الحجاب، وإما أن يرسله كما قال به التذكرة. بناء على قول التذكرة، بناء على قول التذكرة، لأن عندنا احتمالين: إما أن يرسله ويضمنه بالقيمة، وإما أن يرده إلى صاحبه. فبناء على قول صاحب التذكرة القائل بأنه يجب عليه أن يرسله، فهنا يجب عليه الضمان بالقيمة، لا لقاعدة الضمان، وإنما لأن هذا إتلاف أمتلف. إنما يرسل الصيد هذا إتلاف لو تلف، هذا إتلاف لمال الغير، والإتلاف لمال الغير فيه ضمان في كل عقد وفي كل مورد، ولا علاقة له بقاعدة الضمان أصلا أو عكسه، لأن قاعدة الضمان ناظرة إلى التلف وليست ناظرة إلى الإتلاف. فهذا المورد وهذا المثال أجنبي عن المقام، أجنبي عن القاعدة، لأن القاعدة ناظرة إلى حكم التلف، وهذا المورد بناء على وجود إطلاق الصيد هو إتلاف. فيعتبر نقضا او لا يعتبر نقضا؟ لا يعتبر نقضا الا يقال هذا الجواب عن النقض: ان وجه ضمانه ضمان ضمان المحرم للصيد. بعد متى طبعا اوجبنا ضمان؟ بعد البناء على انه يجب على المحرم ارساله واداء قيمته، وهذا هو قول التذكرة. وإلا لو قلنا بوجوب رده إلى صاحبه أين هو الضمان؟ أصلا ما الضمان؟ إذا الضمان بناء على هذا القول، وإذا كان على هذا القول فالإرسال راح يصير إبلاغ أن المستقر عليه يعني على المحرم المستعير كافراً بعد العارية المستقر عليه هي قيمة للعين. لماذا؟ لأن العين غير مضمونة، لأن العين راح يرسلها وما يضمن العين ويضمن قيمتها بعد. العين غير مضمونة لأنه سيرسلها، لأن يضمن القيمة أو لا يضمن القيمة يضمن. لماذا؟ لأنه أتلف العين فيضمن القيمة، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف. أصلا ما عدنا تلف أنا ما جنعت فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف، بسبب أننا حكمنا عليه بوجوب الإتلاف فهو يضمن القيمة. الذي هو الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، بعد ما نفرق في كل عقد إذا كان فيه إتلاف فيه ضمان، لا بسبب التلف الذي هو مبرز
القاعدة.
فهذا خارج عن القاعدة تخصصاً، أصل القاعدة ناظرة إلى التلف، وهذا المثال في الإتلاف. هذا المورد الأول للنظر. المورد الثاني للنظر في البيع، إذا كان البيع صحيحا فالمشتري ضامن للمبيع أو ليس ضامنا؟ الجواب نعم، هو ضامن بالمسمى، يجب عليه أن يدفع الثمن في قبال المؤمن. سؤال: المشتري هل يجب عليه ضمان المنافع أو لا يجب عليه ضمان المنافع؟ نحن قلنا بالنسبة إلى العين هو ضامن، لأن بالنسبة إلى المنافع ضامن أو ليس بضامن؟ الجواب هو ليس ضامنا للمنافع، سواء كانت هذه المنافع تم استيفاؤها او لم يكن استيفاؤها. هو لا يضمن المنافع. لماذا لا يضمن المنافع؟ لأنه بالبيع سيمتلك العين، وإذا امتلك العين جاز له الانتفاع بها مجانا، فلا يضمن المنافع لأنها مجانية بعد امتلاكه للعين. إذن في البيع الصحيح، ضامن للعين أو ليس ضامنا للعين؟ ضامن للعين. زين ضامن للمنافع أم لا؟ ليس ضامنا. في البيع الفاسد، إذا جئنا إلى البيع الفاسد، هل هو ضامن للعين أو ليس ضامنا للعين؟ قالوا ضامن للعين، بل قالوا إن كانت العين موجودة وجب ردها، أما إذا كانت العين تالفة وجب تركها بالمثل أو القيمة. أما المنافع ففي البيع الفاسد المنافع مضمونة أو ليست مضمونة؟ أفتى العلماء بأنها مضمونة، يعني إن كانت العين سليمة يجب عليها أن يرد العين ويضمن المنافع المستوفاة وغير المستوفاة. وإذا كانت العين سالفة فيضمن العين ويضمن المنافع المستوفاة وغيرها، وهذا نقض على القاعدة. لماذا نقض على القاعدة؟ لأنه في الصحيح لا ضمان للمنافع، فمقتضى القاعدة أنه في الفاسد لا ضمان للمنافع، بينما هنا قلنا في الصحيح لا ضمان للمنافع وفي الفاسد يوجد ضمان في المنافع، هذا نقض آخر على القاعدة. ويدخل اضطراب القاعدة أيضا في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها. طبعا المثل هي عام المستوفات وغير المستوفات، لكن عدم المستوفات تكون أوضح في عدم الضمان. فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح، حتى لو قلنا المستوفات مضمونة وغير المضمونة بعد من باب أولى أو بشكل واضح أنه لم يستوفيها، فكيف يكون ضامنا لها؟ ففي الصحيح ليس هناك ضمان، فالمفروض حسب القاعدة أن الفاسد تغيظ، لكنهم مع أنها يعني أن المنافع غير المستوفاة مضمونة في العقد الفاسد، فكيف قالوا بالضمان؟ هذا خلاف القاعدة، هذا إشكال ثاني على الجواب. قد يجاب بأن يدعى بأن المنافع تابعة للعين، وضمان المنافع متفرع على ضمان العين، سواء كان في الصحيح أم كان في الفاسد. ففي العقد الصحيح المنافع غير المستوفاة، أو المنافع مطلقان متفرعة على شنو؟ على الأصل وهي العين، والعين مضمونة فالمنافع مضمونة. ففي الفاسد العين مضمونة والمنافع أيضا مضمونة، وتكون هذه المسألة داخلة تحت الأصل أم داخلة تحت العكس؟ راح تكون داخلة تحت الأصل، راح تكون داخلة تحت ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وهذه المنافع مضمونة في الصحيح تبعا لضمان العين، فهي مضمونة في الفاسد تبعا لضمان العين، فهي داخلة في الأصل وهي خارجة عن محل كلامنا، لأن كلامنا بالعكس. فتصبح أن تكون نقضا أو لا تصبح؟
لا تصبح.
إلا أن يقال، هذا الجواب، طبعا هذا الجواب ما يقتضي كثير، إلا أن يقال إن ضمان العين يتبع ضمان المنافع سواء في العقد الصحيح وفي الفاسد، وبذلك تدخل هذه المسألة تحت الأرض ولا تصلح أن تكون نقضا
على العكس.
الشيخ الأنصار يقول وفيه نظر، هذا ما يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن المنافع في الصحيح مضمونة أو ليست مضمونة؟ ليست مضمونة. لماذا ليست مضمونة؟ لماذا في الصحيح المنافع ليست مضمونة؟ لأن الثمن، تمام الثمن في قبال المبيع لا في قبال المنافع، ولذلك المنفعة لها قسط من الثمن أو ليس لها قسط من الثمن؟ ليس لها قسط من الثمن، الثمن كل الثمن مقابل العين، فالعين مضمونة بالمسمى في الصحيح، أما المنفعة فلم يقع في قبالها شيء حتى تكون مضمونة في الصحيح. إذن هذا الكلام ليس صحيحا، وفيه نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح، لم تقابل بقسط من الثمن. لماذا؟ لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع، فالمنافع لا تكون تابعة للعين. فهذا الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ وارد. الإشكال وارد والجواب ليس بوارد. ماذا تم الإشكال وأجبنا عنه؟ الشيخ يقول هذا الجواب ليس بصحيح، إذن الإشكال الثاني باطل على حاله، بخلاف الإشكال الأول رددناه. الإشكال الثالث أن القاعدة منقوضة أيضا بالحمل، إذا كان المبيع حامل، يعني لو اشترى عمرو من زيد حيوانا وكان ذلك الحيوان حامل، اشترى بقرة أو نعجة أو أي شيء آخر وكانت حامل، سؤال الحمل لمن؟ الجواب إن اشترط في البيع أنه للمشتري فسيدخل في ملكية المشتري ويكون مضمونا أو ليس مضمونا؟ مضمون أو ليس مضمون؟ مضمون بقسط من الثمن، لأنه سيكون جزء المبيع، فجزء من الثمن للآخر وجزء من الثمن للحامل، سيكون مضمون عليه بالمثمن. يعني إذا اشترى الحيوان ب 100 دينار 20 دينار للحمل و 80 دينار للأصل للحيوان الحامل، يكون جزء المبيع، والمبيع مضمون أم لا؟ المبيع مضمون بالمسمى وهو الثمن، وجزء من الثمن للحمل. الثاني إذا اشترط كونه للبائع فالحمل يبقى على ملكية الباء وهو مضمون أو ليس مضمون؟ ليس مضمونا، إذ لم يدخل فيه ملك المشتري أصلا، يبقى للبائع، ولا معنى لضمان البائع لما يختلف، هذا خروج عن محل الكلام، أصلا هو محل كلام. ثالثا إذا أطلق العقد، إذا كان العقد مطلقا لم يشترطوا فيه المن لا البع المشتري، فلمن يكون؟ اختلف في ذلك، احتمل انه يكون للمشتري واحتمل ان يكون انه للبائع، بناء على القول بانه للبائع، بناء على ان الحمل عند اطلاق العقد يكون للبائع، فهل يجب على المشتري الضمان او لا يجب عليه الضمان؟ إذا كان هو للبائع كنت قد لا يجب عنه، لأنه ليس داخلا في المبيع حتى يضمنه، هذا في الصحيح، فالحمل ليس جزء المبيع حتى يكون مضمونا بالمسلم. لأن إذا كان العقد فاسدا فهل يجب على المشتري ضمان الحمل بناء على أن الحمل هو ملك للبائع؟ فالصحيح يجب أو لا يجب؟ مقتضى القاعدة لا يجب، مقتضى القاعدة أنه ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالصحيح، ولكن إذا راجعنا أقوال الفقهاء وجدناهم على قولين، القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة حيث حكموا بالضمان، قالوا الحمل في البيع الفاسد مضمون على المشتري. القول الثاني ذهب الشهيدان وجماعة إلى عدم الضمان، على القول الثاني أكو مشكلة لو ما أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة، إذا قلنا بعدم الضمان فهو على القاعدة، ولكن بناء على القول الأول وهو قول الشيخ الطوسي وجماعات وهو الحكم بالضمان سيكون نقصا على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن مقتضى القاعدة هو أن الصحيح لا ضمان فيه فالفاسد لا ضمان فيه، فكيف حكم الشيخ الطوسي وجماعة بالضمان؟ هذا نقل ثالث على القاعدة. ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا، إذا كان المبيع في العقد الفاسد وكان فيه حمل فهل هو مضمون أو ليس بمضمون؟ قالوا مضمون على ما صرح به في المسوق. بما صرح به؟ بضمان الحمل لو كان البيع فاسدا، كما صرح بذلك في المسوق والشرائع والتذكرة والتحرير، من كونه مضمونا على المشتري. بينما مقتضى القاعدة طبعا الكلام نتكلم بها حالة، في حالة كون العقد مطلقا، وعلى القول بأنه إذا أطلق العقد فالحمل للبائع، مع ذلك حكم الشيخ وجماعة بالضمان، وهذا خلاف قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بصحيحه. طبعا خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد الذين ذهبوا إلى القول بعدم الضمان، فقول الشهيدين والمحقق الثاني تبعا للعلامة يكون على مقتضى القاعدة، لكن قول الشيخ الطوسي يكون على خلاف القاعدة، مع أن هذا بيان الإحقاد، مع أن الحمل في الحقيقة يكون وين الإحقاد في القول الأول، حكموا بالضمان على المشتري خلافا لشهيدين. هكذا خليها بين قوسين، هكذا خليها بين قوسين، يعني العبارة تصير من كونه مضمونا على المشتري مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، وهذا خلاف القاعدة. طبعا متى يكون في الصحيح ليس مضمونا؟ مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح على المشتري بناء على أن الحمل للباع كما قلنا، وإلا لو كان الحمل للمشتري الضمان على طبق القاعدة. هذا هو النقض الثالث على القاعدة. في الدروس الشهيد الأول وجه كلام العلامة في كتابه الآخر وحكمه بالضمان، وجهه وحمله على صورة اشتراط أن يكون المبيع للمشتري. قال الشهيد الأول إفتاء العلامة بالضمان في كتبه الأخرى ناظر فيه إلى حالة كون العقد اشترط فيه أن يكون الحمل للمشتري، وإذا اشترط أن يكون للمشتري فهو مضمون أو ليس مضمون؟ مضمون على طبق القاعدة، في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، وهذا ليس نقضا على القاعدة. يعني الشهيد الأول يريد يوجه أصحاب القول الأول، يقول أصحاب القول الأول الذين قالوا بالضمان ليسوا ناظرين إلى حالة كون الحمل للباع، بل ناظرون إلى الصورة التي يكون الحمل فيها ملكا للمشتري، فيكون الضمان طبقا على القاعدة، ويكون داخلا في الأصل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أما قولنا بعدم الضمان فهو ناظر أين إلى حالة كون الحمل للباع. لذلك قال وعن الدروس توجيه كلام العلامة والشيخ الطوسي والعلماء الآخرين الذين أفتوا بالضمان، وجهه بمن؟ بما إذا اشترط الدخول في البيع. يعني شنو الدخول في البيع؟ يعني دخول الحمل في المبيع وأن يكون ملكا للمشتري، فيكون الضمان على طبق القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وحينئذ لا نقضى على القاعدة. لا العلامة تبع للعلامة على القول الثاني، أو قلت في غير كتب، لذلك ارجع للقول الأول على ما صرح فيه في المفتوح والشرع والتذكرة والتحرير. إلف للعلامة، يعني العلامة كأنه عند قوله. فالشهيد الأول يقول القول الأول بالضمان الحمل على صورة، وهي صورة كون المبيع جزءه الحمل، يعني الحمل للمشتري، فهذا يصلح نقض للقاعدة وليس نقضا، ليس نقضا، لأنه لو كان مملوكا للمشتري فهو مضمون في الصحيح، فهو مضمون في الفاسد، ويكون داخلا في الأصل وليس نقضا على العكس، راح يكون أجنبي عن المقام. المورد الرابع للنقض هو الشركة الفاسدة، الشراكة بين الشخصين إذا كانت صحيحة، فتصرف أحدهما فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، تصرف الشريك في مال الشراكة في التجارة والبيع والشراء فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، ليس فيه ضمان لأنه يد يد أمانة، فلا يضمن إذا خسر أو ضاعت الأموال ما يضمن. أما إذا كانت الشراكة فاسدة فتصرف الشريك في المال المشترك حلال أم حرام تكليفا؟ حرام، بناء على الحرمة. إذا تصرف هو ضامن أو ليس بضامن؟ هو ضامن، أفتوا بالضمان. ففي الشركة الفاسدة يوجد ضمان أو لا يوجد؟ أما الشركة الصحيحة لا يوجد ضمان، مقتضى القاعدة عدم وجود الضمان، لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، بينما العلماء أفتوا بالضمان. هذا هو النقض الرابع على القاعدة. ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، التصرف بمن؟ بالأموال المشتركة يعني، أو بالشركة، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان، حكموا بالضمان، بينما مقتضى الشراكة الصحيحة عدم الضمان. هذا نقض رابع على القاعدة. هذا تمام الكلام في بيان الأصل. أما المبنى أو عفوا مدرك هذه القاعدة سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله القادم. طبعا بقى احتمال عندنا قضية نقل الدرس إلى الساعة السابعة، طالبون بإجراء شنو تصويت، الجد معارضين لكون الدرس الساعة السابعة، معارضين بحيث لا مندوحة، إذا أكو مندوحة فلينزلون أيديهم يعني. يعني أصلا ما أكو حل آخر عندكم دروس؟